رحمه الله ولعل من شاء توهمه خلطه بين الجهة التقليدية والتعليمية هذا مع ما عرفت لا زال الكلام في جواب المصنف عن الدليل الثالث للفصول وقد تبين لديكم بأن الدليل الثالث للفصول مؤلف من صغرى وكبرى وقد ذكروا أن المصنف في مقام الجواب والمناقشة ناقش أولا الصغرى ثم عرج على مناقشة الكبرى وقد أجاب عنها ببيانين البيان الأول والذي كان قوله وصريح الوجدان إنما يقضي إلى آخره فقد تقدم توضيحه في البحث السابق يبقى شيء يتعلق بذلك المقام وهو أن المصنف بعد أن ناقش الفصول من حيث الكبرى في دليله بعد مناقشته أتى موجها لكلامه رحمه الله بقوله ولعل منشأ توهمه خلطه رحمه الله بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية وقبل بيان التوجيه لا بأس باستذكار الفرق بين الحيثيتين التقييدية والتعليلية وإن كان الفرق قد تقدم في بعض البحوث السابقة الجهة أو الحيثية التقييدية تعني أن نفس الحيثية أو الجهة أو العنوان إن شئت فعبر نفس الجهة نفس الحيثية أو العنوان دخيل في موضوع ومتعلق الحكم إما على نحو تمام الموضوع أو جزء الموضوع أو قيد الموضوع كعنوان الصلاتية مثلاً فإنه تمام الموضوع للحكم بالوجوب فما دام لم تكن الحركات والسكنات والأقوال والأفعال والهيئات متصفة ومتسمة بهذه الحيثية حيثية الصلاتية ما لم تتسم بعنوان الصلاة يتيب لما كان الحكم هناك بالوجوب متوجها إليها. فالحركات الصلاتية والسكنات وغيرها من المذكورات إنما تحكم إنما يحكم عليها بالوجوب فيما إذا اتسمت بعنوان الصلاتية أي بحيثية الصلاتية. الحيثية التعليلية وتعني أن تمام الموضوع نفس الذات والموصوف. والحيثية المذكورة لم تكن دخيلة في أصل موضوعي ومتعلق الحكم، وإنما هذه الحيثية تبين علة الحكم فلسفة الحكم كالتنجس العارض على الماء وسبب هذا العروض عروض حكم النجاسة على ذات الماء. سبب العروض هو التغيير التغير في الحاصل في أحد أوصاف الماء الثلاثة على إثر الملاقات مع النجاسة أو مع النجس. فهنا تمام الموضوع للحكم الوضعي أعني النجاسة ذات الماء ذات الماء، وأما حيثية التغير وعنوان التغيير لا دخل له في أصل الموضوع لذلك الحكم. نعم لو سئل لما حكم على الماء بالنجاسة أو لما عرض التنجس على الماء يقال في الجواب وذلك لحصول التغير في أحد أوصافه الثلاثة. فحيثية عنوان التغير حيثية وجهة تعليلية للحكم، لا أنه دخيل في موضوعي ومتعلق الحكم. إذا عرفتم هذا فيقول المصنف رحمه الله ما حاصله أن صاحب الفصول زعم بأن حيثية التوصل بأن حيثية الموصلة والتوصل إلى ذي المقدمة بتوسط المقدمة حيثية تقييدية وهي دخيلة في أصل الموضوع، يعني أن المقدمة المطلوبة إذا كانت موصلة فحيثية الموصلات عنوان الإيصال قيد قيد للمقدمة، أي أن المقدمة بحيثية الإيصال بحيثية الموصلة تكون مطلوبة، وإلا فلا. غافلا حال من زعم غافلا رحمه الله عن أن التقييد المذبور مستلزم للمحظورين المتقدمين من الدور واجتماع المثلين، بينما الحق أن الحيثية المتقدمة بين قوسين حيثية الموصلة ليست حيثية تقييدية بل جهة تعليلية للحكم، بمعنى أن الأمر الغيري منصب على ذات المقدمة، ولكنه إذا سئلنا لما أمر المولى بالمقدمة وأوجبها علينا، ليأتي في الجواب أن الغرض من الأمر أن جهة أمر المولى بالمقدمة لأجل التوصل إلى ذي المقدمة بتوسطها وترتب ذيها عليها خارجا، فالفصول خلط في كلامه بين الحيثيتين المذكورتين. إلى هنا ينتهي البيان الأول للمصنف، ومن هنا اتضح جيدا أن بيانه المصنف أن بيانه الأول مآله إلى منع الكبرى بعد فرض تسليم الصغرى، لذا عندما لم يوجه كلامه، وإنما يوجه كلام الفصول، يقول بعد أنك تأخذ بالموصلة وقيد الإيصال، هذه الحيثية ليست حيثية تقييدية بل إنما هي حيثية تعليلية، يعني ينبغي أن تجعل حيثية الإيصال ماذا؟ حيثية تعليلية، يعني إذا سئلنا أنه لما أمر المولى لما أوجب المولى المقدمة لأجل التوصل لأجل الترتب، أما الأمر الغيري فمنصب على ذات المقدمة. البيان الثاني ما أشار إليه بقوله هذا مع ما عرفت، وحاصله أن في البيان الأول بنينا المطلب على تسليم أن الغرض والهدف من الأمر بالمقدمة التوصل والترتب، غاية الأمر ناقشنا الفصول من خلال أن هذا العنوان عنوان الإيصال والتوصل والترتب، ناقشنا الفصول من خلال أن هذا العنوان ليس جهة تقييدية بل جهة تعليلية للحكم بوجوب المقدمة، للحكم بوجوب أو بإيجاب المقدمة، بينما في البيان هذا البيان الآخر لا نسلم أساس المطلب، لا نسلم أن الغرض والهدف من الأمر بالمقدمة التوصل والترتب خارجا على المقدمة، حتى يتعلق بمن؟ يعني لا نسلم هذا حتى على مستوى الحيثية التعليلية، لا نسلم أن الهدف من الأمر وإيجاب المقدمة هو التوصل حتى على مستوى الحيثية التعليلية، بل نقول أن الجهة التعليلية من الأمر بالمقدمة إنما هو عنوان التمكن، بمعنى أن الأمر الغيري منصب على ذات المقدمة بدون قيد وشرط، ولكن لو سئلنا لما أوجب المولى المقدمة أو لما يحكم العقل بلزومها، ليقال في الجواب أنه من دونها لم يحصل التمكن والاقتدار على فعل ذي المقدمة وإيجاد المكلف الواجب النفسي. وهذا المناط والغراب لهو موجود في مطلق المقدمة من دون اختصاص ببعضها دون الأخرى، فالنتيجة أن ما أفاده صاحب الفصول لا يمكن المساعدة عليه بوجه، أي حتى ذلك التوجيه يناقش فيه أيضا. ثم أشار المصنف رحمه الله إلى دليل رابع قد يستدل به لصاحب الفصول، وإن لم يكن الدليل هذا مذكورا في كلمات الفصول، إلا أنه يمكن أن يذكر كاستدلال استشهاد على ما أفاده في الفصول، فينبغي أن يطرح ويجاب عنه وكيف كان. فحاصل هذا الدليل أنه قد تقدم في الدليل الثاني للفصول من أن العقل لا يأبى من تصريح المولى بأني أريد الواجب وأريد مقدماته التي يترتب الواجب عليها خارجا، وأما المقدمات غير الموصلة فليست مطلوبة لدي ووجودها كالعدم. هذا ما تقدم. ونضيف الآن على ما تقدم أننا نرى وجدانا صحة منع المولى وتحريمه تمام المقدمات إلا ما يترتب الواجب عليه، أي على ذلك الما مراد من المقدمات، مقدمات الموصلة. صحة منع المولى وتحريمه تمام المقدمات ما عدا المقدمات الموصلة، فللمولى أن يصرح بأني أريد الحج مثلا وأريد المقدمات التي توصل إلى فعل الواجب، وأما سائر المقدمات مما لا يوصل إلى فعل الواجب فهي ممنوعة ومنهي عنها لعدم ترتب جدوى عليها. وهذا الجواز جواز التصريح بالمنع والتحريم لسائر المقدمات لشاهد على أن المقدمات غير الموصلة ليست مطلوبة، وإلا لما جاز التصريح بالمنع عنها. وعلى هذا فصحة التصريح المزبور لدليل على تفصيل الفصول. هذه نتيجة الاستدلال بهذا الدليل، فينتج أن صحة التصريح المزبور لدليل على تفصيل الفصول، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الدليل على بمستويين من الجواب. المستوى الأول من الجواب وحاصله أنه على فرض تسليم صحة التصريح المزبور، وأن المولى الحكيم من حقه التصريح في المنع عن سائر المقدمات مما المنع عن النهي، المنع عن سائر المقدمات مما لم تكن موصلة، ثم تسليم أن سائر المقدمات ليست متصفة بالوجوب الغير فعلا، بل متصفة بالحرمة فعلا. بعد تسليم كل هذا إلا أننا نتساءل، سلمنا صحة التصريح المزبور، سلمنا أن سائر المقدمات مما لم تكن موصلة ماذا؟ لم تتصف بمن؟ لم تكن متصفة بالوجوب فعلا، بل متصفة بالحربة فعلا. إلا أننا نتساءل أن سبب عدم المطلوبية الفعلية لسائر المقدمات ما هو؟ ما هو؟ هل أن عدم المطلوبية فعلا نتيجة فقدان المقتضي والملاك، وأن مقتضي الوجوب الغير مفقود فيها، فحيث أنها المقدمات يعني المقدمات غير الموصلة، فحيث أنها فاقدة للملاك الأمر الذي لم تكن متصفة بالوجوب. العدل الآخر من التساؤل، هل أن عدم المطلوبية فعلا على هذا الأساس، على أساس فقدان المقتضي فقدان الملاك، وأن هذه فاقدة للملاك فلذلك ما اتصفت بالوجوب؟ فنشوف سبب عدم اتصافها بالوجوب ما هو. أم أن عدم المطلوبية فعلا لأجل ابتلائها بالمانع، لأجل ابتلائها بالمانع فلذا لم تتصف بالوجوب الفعلي مع كونها قد منع عنها ونهي عنها. علامة استفهام، فما هو السبب في عدم مطلوبيتها فعلا؟ أم إن من المطمئن به أن عدم اتصافي ما حرم من المقدمات بالوجوب. بالوجوب متعلق بمن؟ عدم. أن عدم اتصاف ما حرم من المقدمات بالوجوب إنما هو لوجود المانع وهو تحريم الشارع له، لا لعدم الملاك والمقتضي، وذلك لأن الملاك والمقتضي والذي يعني عبارة عن شنو الملاك، والذي يعني المقدمية والتوقف خبر أنه لهو موجود فيها على حد وجوده فيما عداها من الموصلة، فلا فرق بينهما من ناحية المقدمية والتوقف. فإذا اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ليس من ناحية مقدميتها. ليس اختصاص الوجوب بمن؟ يعني ليش بعد هو اختار انه يختص الوجوب بالمقدم الموصلة؟ ان اختصاص الوجوب بالموصلة ليس من ناحية مقدميتها كي يكون عدم وجوب غير الموصلة علما لقصور في مقدميتها من حيث المقتضي والملاك، بل ليس من هذه الناحية. اختصاص الوجوب بالموصلة ما اجى هذا الاختصاص، ما انولد من ناحية مقدمية الموصلة وانها تامة للملاك، فحينئذ اوتوماتيكيا الضد يكون كي يكون عدم وجوب غير الموصلة لقصور في ملأكها، لقصور في منه في مقدميتها. لا، ليس لأجل هذا، بل الاختصاص إنما ناشئ من المنع عن غير الموصلة، من المنع والنهي عن غير الموصلة فرضا. ولما كان النهي تعيينيا فعليا والوجوب الغير تخييريا، يعني يأتي بالمقدمة يأتي بالمقدمة، ولما كان النهي تعيينيا والوجوب الغير تخييريا لم يصلح الوجوب للمزاحمة مع النهي الفعلي، فتعين الأخذ به والحكم بحرمة المقدمة غير الموصلة، فتحصل أخيرا أن عدم اتصاف المقدمة مقدمات غير الموصلة المنهي عنها والمحرمة أن عدم اتصافها بالوجوب لأنما هو في ظل ابتلائها بالمانع لا لعدم المقتضي. وهذا خارج عن مورد كلامنا. انه اصل البيان الاول المستوى الاول ان هذا اللي انت تقوله حتى عن افض التسليم لكنه خارج عن ماذا؟ اجنبي عن مورد كلامنا. فقد هذا ما قدمته ذكرنا اخيرا. فتحصل اخيرا ان عدم اتصاف المقدمات غير الموصلة المنهي عنها، نحن سلمنا صحة المنع المذبور، مو؟ كلامنا الآن المستوى الأول من الجواب كله على فرض تسليم صحة المنع المذبور من المولى، أن عدم اتصاف المقدمات غير الموصلة المنهي عنها بالوجوب إنما هو في ظل الابتلاء بالمانع لا لعدم المقتضي، وبالتالي فهذا خارج، فهذا يعني كلامكم، فهذا خارج عن مورد كلامنا، فإن محل كلامنا وبحثنا فيما إذا لم يكن هناك مانع في البين كما تقدم مرارا. يعني هو إذا المقتضي يشتغل يؤثر أثره غاية الأمر أنه يكون المانع أيضا مفقود، أما إذا كان المانع موجود هذا بحث آخر حينئذ. المستوى الآخر من الجواب ما أشار إليه بقوله مع أن في صحة المنع المذبور نظرا، قال ولعل هذا توجيه كلام الفصول يوجه الآن كلام الفصولي، يقول ولعل منشأ توهم صاحب الفصول خلطه رحمه الله بين الجهة التقليدية والتعليلية بهذا التوضيح والتقريب الذي وضحناه من الخارج. هذا أي خذ هذا البيان الأول في الجواب عن الكبرى مع، يقول الآن يأتي جواب آخر بيان آخر لمنع الكبرى للجواب عن الكبرى، يقول هذا مع ما عرفت وين في ردي كلام الشيخ الأعظم، هذا مع ما عرفت من عدم التخلف ها هنا، أي أن الغرض وعلة الحكم بوجوب المقدمة هذا مما لا يتخلف في بعض المقدمات بل هو ثابت، هذا الغرض هذه العلة هذه الحكمة هذه الفلسفة ثابتة في مطلق المقدمات من دون تخصيص بالموصلة دون غيرها. قال عدم من عدم التخلف ها هنا أي في المقدمة غير الموصلة. الآن راح يفسر لك عدم التخلف وعطف تفسيري مفسر علما لعدم التخلف، وأن الغاية وأن الغرض من إيجاب المقدمة إنما هو التمكن، يعني حصول ما مراد من المقدمة حصول ما لولاه لما تمكن المكلف من التوصل إلى المطلوب النفسي. فافهم واغتنم. فيتحصل أن ما أفاده في الحصول مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه. من حتى هذا التوجيه أيضا نناقش فيه، لأنه هذا أساس المطلب. إحنا الآن ماذا لا نسلمه حتى على مستوى الجهة التعليلية؟ لأنه في التوجيه سلمنا على نحو الجهة التعليلية، أما الآن لا، حتى على نحو الجهة التعليلية لا نسلم بأن الغرض شنو هو التوصل، وإنما الغرض إنما هو التمكن. ثم إشارة إلى الدليل الرابع الذي قد يمكن أن يستدل به لصاحب الفصول، وإن لم يكن هذا موجود وين؟ في كلمات الفصول. ثم أنه لا شهادة، مو قالوا لا، فجواز التصريح بالمنع والتحريم لشاهد على منه، على أن المقدمات غير الموصلة، محرمة، ممنوعة، غير مطلوبة. يقول لا شهادة على الاعتبار، اعتبار منه، على اعتبار الموصلة، على اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة، لا شهادة على الاعتبار في منه في صحة منع المولى عن مقدماته، أي مقدمات الواجب بأنحائها المقدمات بأسرها، إلا فيما إذا رتب، وفي بعض النسخ ترتب، إلا فيما إذا رتب عليه، أي على ما بلموا الآن. وقلنا تقدمت الدليل الثاني ونضيف الآن، هناك ما كان نهي، الآن صار نهي من المولى. التقريب كيف كان؟ تقريب الدراب من الخارج أنه تقدم في الدليل الثاني الفصول كذا وكذا، ثم نضيف الآن على ما تقدم أنه وجدانا نرى صحة منع المولى وتحريمه. قال إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم أصلا، قيد المن لقوله لا شهادة، يعني لا شهادة على الاعتبار أصلا. يقول حتى الآن لو سلمنا صحة التصريح المذكور وسلمنا أن سائر المقدمات لم تكن متصفة بالوجوب الفعلي بل بالحرمة، مع ذلك يقول لا شهادة. ليش؟ ضرورة، بداهة. هذا اللي وضحنا ليش أننا نتساءل. خلينا نشوف سبب عدم مطلوبيتها وعدم اتصافها بالوجوب من جاي. إذا جاي من عدم الملاك، من فقدان المقتضي، فكلام الفصول تام حينئذ يتم بهذا التقريب الدليل الرابع. ولكن يقول هذا لا، الملاك تام، قالت الأمر مانع موجود. إذا صار مانع موجود خرجنا عن مورد البحث. يقول ضرورة أنه أن الشأن وإن لم يكن الواجب من المقدمات حينئذ، حين صحة المنع المذبور، حين صحة منع المولى وتحريمه جميع المقدمات إلا الموصلة، يقول صح. وإن لم يكن الواجب منها حينئذ غير الموصلة، يعني بس الموصلة شنو واجب، إلا أنه، يعني يقول خلنا نجي، إلا أن عدم وجوب غير الموصلة من سائر المقدمات ليس لأجل فقد الماء، فقد الملاك، ليس لأجل اختصاص الوجوب بالمقدمة، وين في باب المقدمة يعني شنو في باب المقدمة؟ يعني أن اختصاص هذا اللي وضحته في فائدة، أن اختصاص الوجوب بالموصلة ليس من ناحية مقدميتها كي يكون عدم وجوب غير الموصلة لقصور في مقدميتها من حيث الملاك، بل قال بل إنما هذا الاختصاص من جاي، وهذا شيء مو بيدنا، أكو مانع موجود، بل لأجل المنع عن غير الموصلة، عن غير المقدمات الموصلة، يعني يا منع أوصفه المانع صفة للمنع، بل لأجل منع المولى ونحي المولى المانع من اتصاف المقدمات غير الموصلة بمن؟ بالوجوب الغيري، ها هنا في المقدمات غير الموصلة التي هي مورد النهي، ها هنا في المقدمات غير الموصلة اللي هي مورد النهي والمانع، ليش؟ باعتبار أنه يصير نهي تعيني والوجوب تخيير الوجوب الغيري، فالوجوب لما كان كذلك لا يصلح للمزاحمة مع منه مع النهي، فتعين الأخذ به والحكم بحرمة المقدمة غير الموصلة كما لا يخفى، مع أن المستوى الآخر من الجواب، والحمد لله.